يقول المؤلف رحمه الله: ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. لازلنا في شرح معنى الشهادة الأولى، لازلنا في شرح معنى الشهادة الأولى، ووصلنا الآن إلى قول المؤلف: ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما، كما قال ابن رسلان: يرزق من شاء ومن شاء أحرما. والرزق ما ينفع ولو محرما، معناه هذا الشيء الذي ينتفع به الإنسان مثلا حسا، أو من يحتاج إلى هذا الرزق، لكن إذا وصل إلى يد المكلف بطريق محرم لا يجوز له أن ينتفع به. إن كان أكلا واصلا إلى الجوف، أو استعمالا كاللباس وما شابه. يعني الرزق إذا حصلته بطريق محرم يكون عليك معصية، يكون عليك معصية، لكن هذا يسمى رزقا، يسمى رزقا، لكن إن حصلته بطريق محرم عليك معصية. ثم الإنسان ينبغي أن يكون واثق القلب بالله، لأن الله قدر للعبيد أرزاقهم. ماذا قال الرفاعي رضي الله عنه؟ إني علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي. الإنسان يأخذ بالأسباب ويسعى في طلب الرزق الحلال، لكن لا يعصي ربه لأجل المال والطعام والشراب والسيارة والثياب والحذاء والقميص. لأي شيء تعصي ربك؟ لو توكلت على الله وحفظت يدك من أن تمدها إلى الحرام، هذا هو طريق السلامة في طلب الرزق، هذا طريق النجاة. ثم إن القناعة بالقليل الحلال من الرزق فيه سلامة الدنيا والدين. كم وكم من أناس هلكوا لأنهم لم يقنعوا بالقليل الحلال. بعض الناس يريدون أن يغنوا من غير تعب، هو قاعد لا عم يشتغل بالحرام بده يكثر مصرياته، يريد أن يجمع الدنيا ولو بالحرام من غير تعب. أما أنه يعني هالمال اللي عم يجيب الحلال يعني مثل ما بيقولوا إيد بإيد، لا، بيقول لك لا، شوف غيري كيف عايش ببحبوحة، لا يقنع فيمد يده إلى الحرام سيهلك فيهلك. لذلك كم من أناس قتلوا بسبب أنهم كانوا يسرقون. شو اللي جروا لهم؟ الطمع ساقه للسرقة فقتل. العمل بالمحرمات بالمنكرات جره إلى الهلاك في الدنيا، هذا غير عذاب الآخرة لمن لم يعفو ربي عنه. إذن القناعة بالقليل فيها سلامة الدنيا والدين، فيها سلامة الدنيا والدين. وورد في حديث ضعيف: القناعة كنز لا يفنى. هذا الحديث الضعيف يروى. شو يعني القناعة كنز لا يفنى؟ يعني كأنه لا يفنى. شو يعني كأنه لا يفنى؟ يعني القناعة تنفعك إلى آخر حياتك، إلى أن تموت. ليش؟ طالما أنت عايش وعندك قناعة تحفظ إيدك من الحرام، تحفظ بدنك من الحرام، لا تسرق، لا تعمل في المحرمات، لا تعمل في المنكرات. بعض الناس والعياذ بالله ليتوسعوا في الملذات من الطعام والشراب والمسكن والثياب واللباس، يتجر ولو في الحرام، يشتغل ولو في الحرام. هؤلاء أهلكوا أنفسهم. كل جسد نبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى العالم المتصف بالعلم، فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير لا يزداد ولا ينقص، فهو عالم لا كالعلماء، لأن علم غيره حادث. ويجب الاعتقاد بأن الله متصف بالعلم، وعلم الله علم واحد ليس متعددا وليس متجددا، علم واحد شامل لكل المعلومات. علم الله لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير. علم الله من غير دماغ وقلب وذاكرة، هذا كله لا يجوز على الله، وإنما هو متصف بصفة العلم وهي صفة أزلية أبدية. علم الله لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير لأنه أزلي أبدي، فهو سبحانه علمه ليس بحادث، يعني لم يوجد بعد عدم. علمه ليس متغيرا، الواحد منا علمه يتغير إلى الزيادة أو إلى النقصان، أو أحيانا يذاكر فيراجع فيذكر ثم ينسى، هذا صفة المخلوق، هذا لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله. فهو سبحانه عالم لا كالعلماء، لأن علم غيره حادث. شو يعني قلنا حادث؟ مخلوق. حادث يعني مخلوق، يعني وجد بعد عدم. والله علمه شامل بكل المعلومات. الله تعالى بهذا العلم الواحد يعلم الواجب أنه واجب، والمستحيل أنه مستحيل، والممكن أنه ممكن، وعلمه شامل لكل الأشياء بالتفصيل والجزئيات، والجزئيات يعلمها، لا يغيب عن علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء. هو يعلم عدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع، وعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، عالم بعدد كل ذلك، عالم بقطرات الماء وأوراق الشجر وحبات الرمال، لا يغيب عن علمه شيء، وعلمه لا يتجدد، علمه لا يتجدد، نحن يتجدد لنا علم، وأما الله سبحانه فعلمه أزلي لا يتجدد. يعني أنتم قبل مجيئكم إلى هذا الدرس يعني ما كنتم تعرفوا بأي موضوع سأتكلم أولا، وبأي تفصيل ما الذي سأذكره. الآن عرفتم ذلك، يعني تجدد لكم علم. أنا قبل أن أحضر إلى الدرس ما كنت أعرف من الذي سيحضر منكم ومن الذي سيغيب. الآن رأيتكم عرفت أنكم حضرتم، تجدد لي علم، تجدد لي علم. هذا التجدد والتغير والزيادة والنقصان صفة المخلوق، لا يجوز على الله، لأن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. ومن نسب الجهل إلى الله لا يكون من المسلمين. يعني بعض الناس ماذا يقولون والعياذ بالله من الكفر؟ يقولون الله لا يعلم هذا الشيء أين هو، هذا كفر. وانتبهوا ببعض الكتب المحرفة والمزيفة بينسب عبارة لسيدنا علي هي كفر، وسيدنا علي بريء منها، وسيدنا علي بريء منها. شو بيقولوا عزعم؟ أن عليا قال لا أظن أن الله يعرف كذا، أعوذ بالله. علي بن أبي طالب قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فكيف ينسب الجهل إلى الله على زعمهم؟ الذي يقول هذا الكلام فهو كافر، لا يكون من المسلمين. إذن علي لا يقول هذا الكلام، هذا موجود في كتاب يتداوله بعض الناس وينسبونه لعلي رضي الله عنه. واللي بيقول على زعمه، انتبهوا، الذي يقول أيضا عن غرض أعاره لغيره فأضاعه له، بعض الناس ماذا يقول؟ الله ما بقى يعرف هالشيء وينوه، هذا كفر، هذا نسبة الجهل إلى الله. الله تعالى بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، والله بكل شيء عليم، وما الله بغافل عما تعملون. آيات كثيرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آيات كثيرة تدل على صفة العلم. فعلم الله أزلي أبدي، ومن نسب الجهل إلى الله كافر بالله، لا يكون من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى القدير المتصف بالقدرة، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، بها يوجد ويعدم، بها يوجد ويعدم. وبمعناه القادر، إلا أن القدير أبلغ. ثم يجب الاعتقاد أيضا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة القدرة، وهي صفة أزلية أبدية ليست كقدرة المخلوقين. قدرة المخلوق مخلوقة، وقدرة المخلوق تتغير. بتشوف أحيانا شخص بيحمل 200 كيلو بدون ما ينحني ظهره، وبيجي عليه وقت سبحان الله ما بيقدر يحمل كباية المي. آمنت بالله العظيم. بتشوف شخص في وقت من الأوقات بيوقف بالشارع بإيدتينه بيعلي السيارة. هذا موجود، هذا نشاهده، كنا نراه من بعض الناس. بيجي وقت ما بيقدر يفوت على الخلاء، بده مين يساعده يفوتوا على الخلاء، او يحط له هذه الآلة اللي بيسموها الزحافة تحت منه لا يقضي حاجة. سبحان الله العظيم. فعلى اي شيء يتكبر ويتجبر وينتفخ بعض الناس؟ على اي شيء؟ يروى عن الحسن انه قال: عجيب للانسان، يعني هذا لبعض الناس ليس لكلهم، عجيب للانسان كيف يتكبر ويتجبر وقد خرج من محل البول مرتين. وقد خرج من محل البول مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه، يعني يخرج من المخرج من أمه، من المخرج المحاذي لمخرج البول. فليعتبر الإنسان. وقلنا هذا لبعض الناس، لماذا؟ لأن الأنبياء لا يتكبرون على عباد الله، لا يتجبرون. هذا لبعض الناس يتكبر ويتجبر وينتفخ. على أي شيء؟ أوله نطفة مستقذرة وآخره جيفة منتنة إلا من رحم ربي. على أي شيء ينتفخ ويتكبر ويتجبر ويظلم هذا ويضرب هذا ويسب هذا بغير حق ظلما وعدوانا، وهو كما قال الحسن: مسكين أيها الإنسان، مسكين أيها الإنسان، محتوم الأجل، مكتوم العلل، يتكلم بلحم ويرى بشحم ويسمع بعظم، تنتنه العرقة، تنتنه العرقة وتقتله الشرقة، أثير جوعه وصريع شبعه، وصريع شبعه. لو تفكر الإنسان في أمر نفسه، يخرج منه البول والغائط، يقف بالشارع يظلم الناس، وبعد قليل يركض إلى الخلاء، يسرع إلى الخلاء، قضاء حاجة يقلقه، بتتوتر أعصابه، ببطل يقدر يركز. عامل عنتر كان من شوي قد يقال بالشارع، بطل يقدر يوقف ولا يحكي ولا يسمع إلا أنه يريد قضاء الحاجة. عشو عم تتكبر؟ عشو عم تتجبر؟ إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر أن الله قادر أن يخسف بك الأرض. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر أن الله قادر على أن يمسخك إلى حجر، وأن يمسخك إلى قرد، أن يمسخك إلى كلب، إلى حمار، إلى خنزير. كيف نقول هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي خصف ومكخ وقذف. الرسول هو قال يكون في أمتي خصف. الخصف هو أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها، هذا الخصف. وأما المسخ فهو أن تتحول صورة الإنسان من الصورة البشرية إلى هيئة حمار أو كلب أو خنزير، وقد حصل ذلك في الأمم الماضية وفي هذه الأمة، وسيأتي فيما بعد من الوقت يحصل ذلك بكثرة زائدة بين الناس. وقد ورد في القرآن الكريم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله إلى قردة وإلى خنازير كما في آية ثانية. ثم في هذه الأمة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أناس يعملون ويواظبون على بعض المنكرات أنهم يمسخون، أنهم يمسخون. المسخ قلنا أن تتحول صورة الإنسان من الصورة البشرية إلى صورة كلب أو قرد أو خنزير أو حمار، وكل هذا حصل وعليه أمثلة. قال يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. وأما القذف فهو أن تضرب الملائكة رؤوس بعض الناس بحجارة فيهلكون، تقذفهم الملائكة يشدخون. يكون في أمة الحديث يكون في أمة خسف ومسخ وقذف. ألا فليتق الله كل منا وليبتعد عن الظلم وليبتعد عن المنكرات. وقد حصل لأناس في القاهرة نواحي جبل المقطم كانوا يتعاطون الخمر والزنا، انقطع جزء من جبل المقطم ووقع عليهم. وهذا ورد في الحديث أن أناسا يقع عليهم الجبل، هذا وارد في الحديث، وقد حصل من نحو 16 سنة في القاهرة. مزرعة كانت تحت المقطم بيسهروا بيسكروا بيزنوا، جزء من الجبل انقطع ووقع عليهم. آمنت بالله. وهذا شيء أخبر عنه الرسول. وقد حصل لبعض الناس في هذه الأمة أن مسخوا، أن مسخوا. بعض الناس مسخ إلى قرد، وبعض الناس مسخ إلى خنزير، وبعض الناس مسخ إلى حمار، وكل ذلك حاصل وعليه أمثلة. فعشو الإنسان بيتكبر وبيتجبر ويسكر ويأكل الربا ويقع في عقوق الوالدين ويظلم الناس بغير حق، يعتدي على عباد الله. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات كما ورد في الحديث اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالإنسان ينتبه، قدرة الإنسان حادثة، قدرة الإنسان تتغير، قدرة الإنسان تتبدل تتطور، قدرة الإنسان ليست أزلية أبدية، قدرة الإنسان وجدت بخلق الله. الله هو الذي خلق الإنسان وخلق فيه القدرة، وخلق فيه القدرة. وأما قدرة الله فأزلية أبدية لا تتغير ولا تتبدل، والله تعالى على كل شيء قدير. وهنا الشيء أي الممكن العقلي، أي ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. يعني لما بنقول الله على كل شيء قدير، ما المراد بالشيء هنا؟ الشيء الممكن العقلي، لأن الواجب الوجود لا يدخل في هذا، والمستحيل العقلي أيضا لا يدخل في هذا. ليش؟ لأنه لا يقبل الوجود أصلا لذاته، لأنه لا يدخل في الوجود، لا يحصل. إذن الممكن العقلي وهو ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، وهو ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، هذا معنى الممكن العقلي. يعني نحن من الممكنات العقلية، الله بقدرته أوجدنا، الله بقدرته أوجدنا، وعندما نموت نكون قد فارقنا الحياة، وهذا أيضا بقدرة الله. ونحن الآن وجدنا في هذا الزمن ولسنا في زمن ثمود وعاد، وجدنا في هذا الزمن ولسنا في زمن إبراهيم عليه السلام. الله بقدرته أوجدنا في هذا الوقت، الله بقدرته يوجد ويعدم بقدرته، وهي قدرة أزلية أبدية لا تتغير. وانتبهوا، من نسب العجز إلى الله كفر. بعض الناس بيعملوا مشكل، بيتخانقوا مع بعض، شو بيقولوا لصاحبه أو للناس بالطريق على زعمه؟ يقول ربك ما بيقدر علي، أنت بدك تقدر علي، هذا كافر عدو الله. وكان الله على كل شيء مقتدرا، والله على كل شيء قدير. فمن نسب العجز إلى الله كافر بالله عدو الله، لا يكون من المسلمين. إذن ومعنى الفعال لما يريد أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. شو يعني ما سبقت به إرادته؟ أي ما شاء في الأزل أن يكون. الشيء الذي شاء الله في الأزل أن يكون لابد أن يكون، لابد أن يوجد، لابد أن يدخل في الوجود في الوقت الذي علم الله أنه يكون فيه. إذن ومعنى الفعال لما يريد أنه قادر على تكوين. شو يعني تكوين؟ إيجاد، خلق. التكوين يعني الله أوجد هذه المخلوقات بقدرته، أوجدها هذه الممكنات، هذا العالم، هذه المخلوقات، هذه الحوادث، بتكوين من وجدت، بتكوين من وجدت، بخلق من وجدت. هذا هو، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة، ولا إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. أي إذا أراد شيئا فلا بد أن يحصل، هذا معناه ولا تخلف لمراده. انتبهوا معي شوي، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، والله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بلا تعب، بلا مشقة، بلا جارحة، بلا آلات ولا أدوات، لأنه يوجد بقدرته وليس بالمباشرة. يوجد بقدرته، يوجد الأشياء ليس بالمباشرة، وإنما يعمل بالمباشرة المخلوق. أنا إذا أردت أن أرفع هذا الكتاب فبالمباشرة، هذا اسم المباشرة، أليس أمسكته باشرته بالمباشرة أعمل. إذا أردت أن أعيد هذا الكتاب إلى مكانه فبآلة، هذه إيدي في اللغة يقال لها آلة، جارحة، عضو. إذن بالمباشرة، بآلة، بجارحة، بعضو أعمل. الله سبحانه بقدرته يوجد الأشياء، ليس بآلة، فلا يلحقه تعب ولا مشقة، لا يلحقه تعب ولا مشقة. وانتبهوا، خلق الله للعرش كخلق الله للذرة، هذا هين عليه وهذا هين عليه، شو بتكون الذرة قدام العرش؟ ماذا تكون الذرة أمام العرش؟ خلق الله للعرش وللجنة والنار والسماوات والأرض والشمس والقمر كخلقه للذرة. هذا لا يتعبه وهذا لا يتعبه، هذا لا يأخذ عليه وقتا وهذا لا يأخذ عليه وقتا، هذا يوجده بقدرته بلا تعب ولا مباشرة ولا آلة ولا عضو ولا جارحة، وهذا كذلك يوجد الأشياء بقدرته بمشيئته بخلقه بقضائه بقدره. والجارحة والآلة والعضو والمباشرة هذا من صفات الحادث، هذا من صفات المخلوق، هذا لا يجوز على الله. يقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. لو كان الله يوجد الأشياء بآلة وجارحة لكان مثلنا، وهو قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن انتبه، الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فلا يلحقه تعب ولا مشقة ولا يمانعه أحد، لا يستطيع أحد أن يمنع نفاذ مشيئة الله. ما شاء الله وجوده لا بد أن يوجد، لا يستطيع أحد أن يمنع ذلك، لا يستطيع أحد أن يمنع ذلك. إذا أجا واحد سألك: أنتم عم بتقولوا الله يوجد الأشياء بقدرته بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة ولا آلة ولا عضو، وهو قال في القرآن الكريم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. انتبهوا، هذا فيه ذم وتوبيخ لإبليس. ما منعك لإبليس أن تسجد سجود تحية واحترام؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بعنايتي بيدي. ليس معناه أن آدم خلقه الله وباشر طينته بالمباشرة والإمساك والآلة والجارحة، لا، لو كان هكذا لكان مثلنا، لو كان هكذا فما معنى الآية: فلا تضربوا لله الأمثال؟ إذن ما معنى بيدي؟ بعنايتي، لأن آدم عليه السلام نبي رسول، وقد علم الله أنه يخرج من ذريته الأنبياء والرسل، فآدم خلق بعناية الله، خلق بعناية الله. هذا معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بعنايتي. ليس معناه أن الله باشر طينة آدم كما يباشر العامل الذي يعمل في العمار إذا أراد أن يخلط الطين أو الجفصين أو التراب أو ما يسمى الباطون، العامل يخلط ذلك يباشره ويعمل بيده، هذا صفة المخلوق، هذه المباشرة للمخلوق. الله لا يتصف بشيء من المباشرة. إذن ما معنى لما خلقت بيدي؟ شو؟ بعنايتي، ليس معناه بالمباشرة، ليس معناه أن الله باشر طينة آدم. وهكذا ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، أي فإذا تمت خلقة آدم بعنايتي ورعايتي، فقعوا له ساجدين سجود تحية واحترام. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، معناه الروح المشرفة عند الله، أي أن روح آدم روح مشرف عند الله، وقد نفخ الملك الروح في آدم بأمر من الله. هذه اسم إضافة تشريف، يعني روح آدم روح مشرف عند الله، كريم على الله. مش معناته الله روح وآدم جزء منه، ولا معناته أن الله نفخ بمعنى إخراج الهواء من الصدر، لا، ليس هذا. هذا النفخ إخراج الهواء من الصدر، هذا صفة من؟ إذن ونفخت فيه من روحي، أي أمرت الملك فنفخ فيه الروح، أي الروح المشرف عندي، هذا معناه. ليس معناه أن الله له روح، وليس معناه أن الله ينفخ، ومعنى فإذا سويته، أي فإذا تمت خلقة آدم الذي خلق بعناية الله تعالى. انتبهوا، ليس معناه المباشرة، ليس معناه أن الله يباشر المخلوقات، هو منزه عن الجوارح والأعضاء، منزه عن الجوارح والأعضاء، ليس كمثله شيء. وهذا ينبغي أن يتنبه له أيضا في كل الآيات المتشابهات، أن لا تحمل على الظاهر، بل تقول لها معنى يليق بالله. ماذا قال ابن بطال؟ ماذا قال ابن بطال في شرحه على البخاري؟ يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها، يجب. بل من حمل الآيات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها هو كافر، كما قال سيدنا الرفاعي الكبير، قال: صونوا عقائدكم احفظوها، صونوا عقائدكم احفظوها، صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. شو يعني؟ فإن ذلك موقع في الكفر، من أصول الكفر يعني موقع في الكفر، يعني موصل إلى الكفر. هذا معنى ما قاله الرفاعي. فالذي يحمل الآيات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها كافر، لا يكون من المسلمين. إذن الله يوجد الأشياء بقدرته بلا مباشرة ولا آلة ولا جارحة ولا عضو، بلا تعب ولا مشقة، لا يحتاج إلى استعمال آلة ولا إلى حركة ولا إلى استعانة بغيره. ماذا قال الله في القرآن؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. غني، فلا يحتاج إلى استعانة بأحد، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج لمكان، لا يحتاج للإنس ولا للجن ولا للملائكة، لا للسماء ولا للأرض ولا للفضاء ولا للعرش، غني عن هذا العالم، لا يحتاج إلى أحد. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله، فهو على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته ومن غير أن يتغير هو. ما معنى هذا الكلام؟ يجب الاعتقاد بأن الله متصف بالمشيئة وهي الإرادة. وما معنى المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. شو يعني؟ انتبهوا معي. الله متصف بصفة المشيئة وهي صفة أزلية أبدية لا تتغير ولا تتبدل، وليست كمشيئة المخلوقين، لأن مشيئة المخلوق مخلوقة، مشيئة المخلوق مخلوقة، ومشيئة الله أزلية أبدية، فلا تتغير بدعاء ولا نذر ولا صدقة ولا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن، لا لنبي ولا لملك ولا لولي، لا لأرملة ولا ليتيم ولا لفقير، لا في شعبان ولا في رمضان. مشيئة الله لا تتغير بالمرة، لا لأحد ولا لسبب، لأنه اللي تتغير مشيئته شو بيكون؟ حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. اللي بتكون مشيئته مخلوقة بيكون هو مخلوق، واللي بتتغير مشيئته بيكون في مين بغيره، والتغير دليل الحدوث، والحادث لا يوجد هذا العالم، الحادث لا يخلق شيئا. إذن انتبه معي، المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. خلينا نشرح شوي، من الذي بإرادته الأزلية، بمشيئته الأزلية أوجدنا في هذا العصر وليس قبل الآن؟ من بمشيئته خصصنا بأن نكون في هذا الوقت وليس قبل الآن؟ مش كان في قوم إبراهيم وقوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم آدم وقوم فلان وفلان وفلان من الأنبياء؟ الله بمشيئته خصصنا بأن نكون من قوم محمد، من قوم أمة محمد، في زمن في هذا الزمن في هذا الوقت وليس قبله من الأزمان، وأن نكون من هذه الأمة وليس من الأمم الماضية. من بمشيئته خصصنا بأن نكون في هذا الوقت، في هذه الأمة، في هذا الزمان وليس قبل الآن؟ بمشيئته خصصنا بذلك، بوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى، وبصفة دون أخرى. من الذي خصص قوم ثمود وعاد بأن يكون طول الطويل فيهم على قول ابن عباس وبعض المؤرخين 100 ذراع؟ تتخيل شو يعني 100 ذراع؟ تتخيل شو يعني 100 ذراع؟ الذراع هو هذا، من رؤوس الأصابع، أصابع اليد إلى المرفق، هذا الذراع. 100 ذراع يعني قريب 50 متر، قريب 50 متر. اليوم بعض البنايات 12 طابق كم متر بتكون تقريبا؟ 36 متر، 12 طابق. طيب عم نحكي عن مش 36 متر، عن قريب 50 متر. من الذي خصص أولئك بالطول الذي كانوا عليه، وخصصنا نحن بالطول الذي نحن عليه؟ ومن الذي بمشيئته خصص أولئك القصار الذين يقال لهم عند الناس أقزام؟ من الذي خصصهم بأن يكونوا على ما هم عليه من الطول؟ بيكون عمره 30 سنة وشوربه هالقد، حامله انت وماشي فيه بالطريق كأنه طفل رضيع، آمنت بالله، يفعل الله ما يشاء. اشكروا الله أنكم لم تكونوا كذلك، الله قادر على أن يجعلنا كذلك، بل الله قادر أن يجعلنا بحجم حبة العنب بصورة بني آدم. ليش أصلك شو هو يا حبيبي؟ طولك وعرضك أليس نطفة؟ نطفة. الله قادر بمشيئته الأزلية أن يجعلنا بحجم حبة العنب أو حبة البلح. قد يقال ما تزعل كثير، قد يقال ما تزعل كثير، حبة البلح بصورة بني آدم، إيدين وإجرين ولسان وعينين. قال ليش النملة قد صغيرة؟ وليش البرغشة قد صغيرة؟ انظروا كم لها من آلات، البرغشة قد صغيرة وكم لها من آلات. الله بمشيئته خصص أولئك بأن يكونوا على ما هم عليه من الطول، وخصصنا بأن نكون على ما نحن عليه من الطول، وخصص أولئك القصار بأن يكونوا على ما هم عليه من الطول، وبصفة دون أخرى، بوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. من الذي خصصك بمشيئته الأزلية بأن تكون على ما أنت عليه من اللون؟ إن كنت أبيض أو أسمر أو أسود أو أصهب أو أشقر أو بين ذلك، بمشيئة الله. الأسود طلع أسودا، والأصهب والأبيض والأشقر والأحمر وما بين ذلك، هذا بمشيئة الله. جنوب أفريقيا وأفريقيا السود، انظروا إلى ألوانهم وانظروا إلى ألوان أهل الغرب وإلى ألوان بعض أهل الشرق، شيء أسود 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 أسود، وشيء أبيض 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 أبيض، وشيء أبيض أخف وأكثر وأقل وأضعف، وشيء حنطي، وشيء بين وبين، سبحان الله العظيم، وشيء أصهب. من هو الأصهب؟ يلي عند العامية عند الناس بيسموه الأبرص. هو منه أبرص، الأبرص هو المصاب بمرض البرص، أما الأصهب هو الشديد البياض مع الحمار، مع الحمار، يكون شعره أبيض، وجهه أبيض وأحمر، جلده أبيض وأحمر، هذا الأصهب. الله بمشيئته جعل كل واحد منا على ما هو عليه من الطول والعرض واللون والقصر والحجم والشكل والهيئة، بمشيئة الله حصل كل ذلك، بمشيئة الله حصل كل ذلك. إذن المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. والشيء الذي شاء الله في الأزل أن يوجد لا بد أن يوجد، هذا ما في كلام، ومن يشك في ذلك لا يكون من المسلمين. والشيء الذي لم يشأ الله في الأزل وجوده فلا يوجد، الأمر الذي لم يشأ الله في الأزل أن يوجد فلا يوجد. إذن ماذا علم الرسول بعض بناته أن تقول؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذه قاعدة مجمع عليها عند كل المسلمين، مجمع عليها عند كل المسلمين، ومن خالف في أمر المشيئة لا يكون من المسلمين، هذا كافر وليس من المسلمين. فيجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى مشيئته أزلية أبدية، وبمشيئته الأزلية الأبدية يخصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليهم دون بعض، وبوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به، الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الحافظ البزار. انتبهوا معي، الإنسان لا يستطيع أن يقوم بطاعة الله إلا إن مكنه الله من ذلك. لا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فانتبه، إياك وأن ترى مزية لنفسك كثرة الأعمال والصلاة والصيام والعبادات، هذا من فضل الله عليك، هذا بتوفيق الله وبفضل الله وبخلق الله فيك. الله خلق فيك هذه القدرة، الله مكنك من ذلك، ولولا هو سبحانه ما تستطيع أن تحرك لسانك، مش إيدك، لسانك. لو أن الله عز وجل لم يمكنه، لم يعنه، لم يقدره على أن يقوم بهذه الطاعات والعبادات، هل كان يقدر على ذلك؟ لا. لا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فدائما دائما اذكروا نعمة الله عليكم وأكثروا من شكره، ولا تنشغلوا بالنعمة عن شكر المنعم، لا تنشغل بالنعمة عن شكر المنعم. هو المتفضل علينا بأن قمنا وجئنا إلى الدرس، بأن توضأنا، بأن صلينا، بأن ذكرنا، بأن قرأنا القرآن، بأن صمنا، بأن قمنا في الليل في الطاعات، هو المتفضل علينا بذلك. انتبه، إياك أن تنخدع، إياك أن تنغر. اذكر نعمة الله عليك دائما وأكثر من شكر الله. ربنا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا أخواننا ويا أحبابنا، لو حبس هذا الهواء عنا بقدرته سبحانه نهلك نموت. لو جعل الماء غورا في الأرض ماذا نفعل؟ لو أصابنا بالشلل والفالج شو بيطلع بإيدك تعمل؟ لو مسخنا أو خسف بنا الأرض شو طالع بإيدك تعمل؟ هو ربنا، هو المتفضل علينا، يفعل بنا ما يشاء. ألا له الخلق والأمر، فعال لما يريد، فعال لما يريد. فاذكر دوما أنه هو سبحانه المتفضل عليك، اذكر دوما أنه هو المنعم وهو المتفضل عليك. فلا تنسى أن تشكر الله الشكر الواجب بأن تستعمل نعمه فيما أوجب عليك، بأن تستعمل نعمه التي أنعم عليك فيما فرض عليك، وأن تحفظها من معصيته. هذا الشكر الواجب، هذا الشكر الواجب. إذن لا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. كم من حوادث فيها العبر، كم من حوادث فيها العبر، كم من أناس كفروا بالله واعترضوا على الله ورفضوا الإيمان وكانوا قد تجبروا وتكبروا وانتفخوا حتى ادعوا الألوهية، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من كان ملحدا فجعلهم الله عبرة للمعتبرين. مثلا النمرود ادعى الألوهية، دخلت حشرة صغيرة في أنفه إلى الداخل، صار لا يستطيع القعود ولا النوم ولا الجلوس ولا القيام، في قلق واضطراب، حتى صار الغلمان والعبيد يضربونه بالأكف والنعال على رأسه. وين اللي بيتكبروا؟ وين اللي بينتفخوا؟ يعتبروا بالسرمية عراسه، بالصباط عراسه، بالأكف، بالنعال، كان يدعي الألوهية والعياذ بالله، هذا النمرود. وين فرعون؟ وين قارون؟ وين هامان؟ وين شداد ابن عاد؟ وين الرئيس الفلاني؟ وين الزعيم الفلاني؟ وين الأمير الفلاني؟ وين الغني الفلاني؟ يعتبر الواحد يا ما في ناس منهم بيصير بيطحنوا له الأكل مثل السيرالاك، وبالنبريج بفوتوا له الأكل عمعته، بيشوف العامل الفقير المشحر المعتر اللي قاعد تحت الجسر وعلى الطريق، وقت الغداء بيشيل البصل من جيبته ورغيف الخبز من الجيب الثانية، بيكسر البصل بياكلها وبيقوم بيمشي، بيطلع هذا الغني المسؤول الزعيم الملك الأمير الرئيس يلي ما قادر ياكل بصلة، آمنت بالله، عينه ببصلة الفقير ما قادر ياكل بصلة، آمنت بالله، ومعه مليارات، آمنت بالله تعالى، آمنت بالله العظيم. فما ينتفخ الواحد، ما يكبر راسه، ما يتجبر، ما يتكبر، يتواضع. وليذكر نعمة الله عليه ولا ينسى الاستعداد للآخرة قبل فوات الأوان. إذن لا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالفرائض إلا إن مكنه الله من ذلك، ولا يستطيع أن يبتعد عن معصية الله إلا إن عصمه الله، ولا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. لا يقدر أن يبتعد عن المعصية إلا إن عصمه الله، إلا إن حفظه الله. فاذكر ذلك، واذكر ضعفك وعجزك، واذكر أن الله هو الذي حفظك من هذه المعصية، ليس بقوتك وحولك أنت، ولا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. شوفوا أنتم هلأ قاعدين هون بالمسجد، في العلم، في الطاعات، في العبادات، وبعض الناس الآن في المنكرات والمعاصي والمحرمات، فاشكروا الله على ما وفقكم إليه. قال المؤلف: والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به، لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم. انتبهوا، شو قلنا من شوي؟ والله عالم لا كالعلماء، فعلم غيره حادث. لكن هون عم بيحكي عن الوصف بالعلم. إذا قلنا الإمام الشافعي عالم، مش مدح هذا؟ هذا مدح، لكن علم الله ليس كعلم الشافعي. لما بنقول الأوزاعي عالم، هذا مدح للأوزاعي، لكن علم الله ليس كعلم الأوزاعي. علم الأوزاعي حادث، علم الشافعي حادث، لكن هذه صفة مدح أم لا؟ بلى، صفة مدح. فانتبه، عم بيقول كالوصف بالعلم، هذا مدح في حقه. بنقول الله عالم بكل شيء وعلمه ليس كعلم العلماء، ونقول الشافعي عالم، لكن علم الشافعي مخلوق، مع أن الوصف بالعلم صفة مدح. ما هيك؟ انتبه، عم بيقول يليق به، لأن الكمال منه ما يليق بالله كالوصف بالعلم، وهو مدح لله ولغيره، والكمال منه ما يكون كمالا في حق المخلوق وليس كمالا في حق الله، فلا يجوز على الله كالوصف برجاحة العقل، فهذا مدح في حق الإنسان. لما بتقول عبد الله ابن عمر ذكي فطن عقله راجح، هذا مدح أم ذم؟ مدح لمين؟ للمخلوق. المخلوق إذا وصف برجحان العقل هذا مدح للمخلوق، لكن ليس مدحا في حق الله أن يوصف بالعقل ولا برجحان العقل، هذا لا يليق في الله وليس كمالا في حقه، بل هذا تنقيص وهذا شتم وهذا استخفاف بالله. لماذا؟ لأن من وصفه بالعقل جعله مخلوقا كغيره. من كفريات سيد قطب أنه قال عن الله عقل مدبر، من كفريات سيد قطب اللي قال عن رب العالمين ريشة مبدعة ولوحة إلهية ومهندس الكون الأعظم وكفر كل البشرية، وقال اللي ما بيحكم بالقرآن كافر لو ادعى الإسلام، لو صام وصلى وتشهد واعتقد الإسلام، قال مهما أعلن أنه يحترم الإسلام فهو كافر، قال من حكم بالقانون لو بقضية جزئية واحدة صغيرة فقد رفض ألوهية الله واعتدى عليها وأثبتها لنفسه، فكفر الحكام والرعايا، كفر الحكام والشعوب. طيب الشعوب ليش؟ قال لأنهم لم يثوروا على الحكام، حتى رعاة الغنم في البوادي كفرهم، المؤذنين، أئمة المساجد، الفلاحين في المناطق البعيدة عن المدن، كلهم هو الكفار عن سيد قطب على زعمه. ليش؟ قال لأنهم لم يثوروا على الحكام، فبيعتبر قال ما في الإسلام، قال وإن الإسلام متوقف عن الوجود مجرد الوجود، قال ما في إسلام، قال الإسلام كان في المئة الأولى فقط، قال أما بعدين ما بقى في الإسلام، قال كل الشعوب وكل الناس الموجودين اليوم كفار ومرتدين، إلا مين؟ قال إلا هو جميعهم، لذلك سموا أنفسهم على زعمهم الجماعة الإسلامية، إنه هم المحصورين الإسلام فيهم على زعمهم. وبتعرفوا بلاء الجزائر، فتنة الجزائر مين سببها؟ اثنين سبب فتنة الجزائر، اثنين مين هن؟ سيد قطب والقرضاوي. تعرفوا يا إخواننا بالإحصائيات التي صدرت من نحو سنتين في الجزائر بخلال 13 سنة كم قتيل؟ بخلال 13 سنة 180 ألف قتيل، ما عم نحكي عن الجرحى ولا التخريب والتدمير والتحريق والتشريد، بس القتلى 180 ألف قتيل بخلال 13 سنة، فتنة الوهابية وحزب الإخوان، سيد قطب والقرضاوي في الجزائر، لأنه نعتبر الشعب كفار والوثائق موجودة، بل واحد منهم بيقول هذا كان أحد قادة متطرفي الجزائر اسمه داود الخملي، بيقول ولا أمل عندنا في إسلام أهل المغرب والجزائر، قال ما عندهم أمل أنهم يأسلموا، هن مسلمين. قال ما عنده أمل إنه يأسلموا. قال هو ما بيصلي الجمعة. قالوا له ليش؟ قال لأنه المساجد في أيدي خطباء الأوقاف، والأوقاف تابعة للدولة، والدولة كافرة فالخطباء كفار. قال ما بيصلي الجمعة هو. الأطفال الصغار يذبحونهم. عنه مقابلة مع واحد منهم، ليش بتقتلوا الأطفال الصغار؟ طيب هول الكبار فهمنا عزعنكم إنهم لم يثوروا على الحاكم، وقسم منهم بالجيش والدرك والأمن والبلدية والبريد وشو بعد فيه مؤسسات تابعة للدولة، كل هول كفار عندهم عزعم. قالوا لهم طيب الأطفال شو دخلهم؟ قال الأطفال نحن نقتلهم خدمة لهم. قال هني عم بيقتلوا الأطفال خدمة للأطفال. قال عم بيقتلوا الأطفال رفقا بالأطفال. ليش؟ قال لأنه إذا تركناهم حتى بلغوا سيبلغون على الكفر مع أهاليهم، فنقتلهم دون البلوغ ليدخلوا الجنة. قال عم بيعملون خدمة. قال هذه فتنة سيد قطب في الجزائر، عملوا مقابلة مع بعض القرى والضيع، حطوا أطفال صغار، أطفال ذبحوا ذبحا من الوريد إلى الوريد وألقوا في الآبار. وبعض الأطفال الصغار الأحياء إذا سمعوا المؤذن فزعوا، بكوا، هربوا وخافوا واختبروا من الأذان. سألوهم أنه ليش الأطفال عم بيعملوا هيك من صوت المؤذن؟ قال لأنه المتطرفين لما يهجموا على القرية كانوا يكبروا الله أكبر ويذبحون الناس، فصاروا الأطفال الصغار إذا سمعوا الأذان يخافون. شو بيتذكروا؟ المجرمين، القتلة، الإرهابيين، المتطرفين اللي كان الشيخ نزار رحمه الله يحذر منهم باحتفالاته، بخطاباته، بالمؤتمرات، بالمجالس. وبعض الناس المغفلين ببيروت ولبنان شو كان يقولوا؟ مش عم بتبالغوا شوي؟ مش انتوا عم تحكوا عليهم لانه انتوا وياهم منكم صحبة. شوفوا قد في ناس يعني مغفلين. قال نحن عم نبالغ، بس انتين تأكدوا وانتين شافوا يوم معركة فتح البنوك، يوم معركة فتح البنوك سراقين البنوك، حرمية البنوك، مش هون كانت البداية بلشت؟ لأن عملوا سطو على بنوك طرابلس، ما هيك مش من هون بلشت القصة؟ وسموا حال عزعم فتح الإسلام. هول فتح البنوك، حرمية البنوك يلي دبحوا الجيش، دخلوا إلى الخيم في المعسكرات في نهر البارد، والصور على الإنترنت، رأيت بعيني بعض الجنود العساكر بفرشته نايم، جايين عم بيذبحوه، بيقول له أنا مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيقول له يا كافر يذبحوا. بعض الجنود المسلمين عم بيتشهد وهو بالخنجر عم بيشيل له عينه. هذه الصور على الانترنت. كان الشيخ نزار يحذرهم، كان يقولوا عم بتبالغوا، يعني انتوا وياهم منكم صحبة فعم تحكوا عليهم. حتى وصل الخنجر والسكين الى رقابهم والى بيوتهم والى اولادهم في الجيش والدرك والامن، لانه ما بيعوفوا حدا، هول مجرمين قتلة. الأطفال على صدور الأمهات يذبحون. هذه فتنة سيد قطب وابن تيمية، حزب الإخوان والوهابي، هذه فتنتهم، يكفرون كل من ليس معهم. فسيد قطب من كفرياته أنه قال عن الله عقل مدبر، وهذا ليس مدحا لله، هذا ليس مدحا لله، هذا شتم لله، ليس كمثله شيء. هو عم بيقول الله كذاب، هو عقل يكذب الله. فالوصف برجحان العقل مدح في حق الإنسان وليس مدحا في حق الله تعالى. فالله منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين، فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه فهو منزه عن كل نقص أي ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللون والحد والحيز في المكان والجهة. قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المتوفى في أول القرن الرابع الهجري: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وذلك في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني، وهم أئمة السلف. وذلك لأنه سبك عبارته في هذا الكتاب على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة، لا لأن ما يذكره في هذا الكتاب ممن فرد به هؤلاء الأئمة الثلاثة. ومعنى ما قاله: لا يجوز على الله أن يكون محدودا. والمحدود عند العلماء ما له حجم كبيرا كان أو صغيرا، كثيفا. شو هو الكثيف؟ ما يضبط باليد، كالإنسان، كالشجر، كالحجر، كالجبل، كالأرض، كالسماوات، كالشمس، كالقمر، كالنجوم. الشمس حجم كثيف؟ نعم حجم كثيف، بس ضوءها حجم لطيف. والقمر حجم كثيف؟ نعم والقمر حجم كثيف، لكن ضوءه حجم لطيف لا يضبط باليد. اللمبة شو؟ حجم كثيف بس ضوءها حجم لطيف. شوفوا هذه مطفية ما لها ضوء، هذا حجم كثيف أم لا؟ وهذيك حجم كثيف بس ضوءها حجم لطيف. إذا ما هو الحجم الكثيف؟ ما يضبط باليد. والحجم اللطيف ما لا يضبط باليد، مثل الضوء، الظلام، مثل الهواء، مثل الظل، الخيال، هذا اسمه حجم لطيف. يقول: كثيفا كالإنسان والشجر أو لطيفا كالنور والظلام. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا، والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد، ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه، لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه، وذلك محال لأن الشيء لا يخلق نفسه. هذا الكلام اللي بيقول أنه هو حد نفسه، قوله هذا جمع بين نقيضين، لأنه معنى كلامه هو خلق نفسه. وشو معنى هالكلام؟ بده يكون متقدما على نفسه باعتبار ومتأخرا عن نفسه باعتبار، وهذا تناقض، جمع بين نقيضين، وهذا كفر عجيب. لأنه كيف بده يخلق نفسه؟ يعني بده يكون قبل نفسه على زعم، يكون قبل نفسه ليخلق نفسه، ومتأخرا عن نفسه باعتبار لأنه لم يكن موجودا ثم وجد بعد أن لم يكن، وهذا تناقض. إذن فلا يصح أن يخلق الشيء نفسه، ولا يصح أن يخلق الجسم جسما. احفظوها هذه: الجسم لا يخلق جسما، الجسم لا يخلق نفسه ولا يخلق جسما آخر، فالجسم مخلوق والمخلوق لا يخلق. إذن الله منزه عن كل صفات المخلوقين. واسمعوا لهذا الإجماع في تكفير من شبه وجسم، اسمعوا لنقل الإجماع الذي ذكره الحافظ القاضي المالكي الذي كان قد توفي في سنة 422 للهجرة، من قريب 1000 سنة. مين هو هذا القاضي؟ القاضي أبو محمد، القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي. في شرحه على عقيدة مالك ماذا يقول؟ اسمعوا، في صحيفة 22 يقول: ولا يجوز أن يثبت له تعالى كيفية. لا يجوز أن يثبت له الكيفية، لأنه شو يعني الكيفية؟ الشكل، الهيئة، الصورة، الحجم. لا يجوز أن يثبت له الكيفية لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا أخبر النبي فيه بشيء، ولا سأله الصحابة عنه. ولأن ذلك القول بالكيفية يرجع إلى التنقل والتحول وإشغال الحيز والافتقار إلى الأماكن، وذلك يؤول إلى التجسيم وإلى قدم الأجسام، وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام. وهذا كفر عند من؟ كافة أهل الإسلام، يعني عند كل المسلمين. يعني هذا نقل إجماع على تكفير من ينسب لله الجسم، الحد، الشكل، الصورة، الطول، العرض، اللون، القعود، الجلوس، الكمية، أنه كالإنسان أو كالضوء، كالروح أو كالظلام، جالس على العرش أو قاعد في السماء. كل هذا كفر وضلال، وهو مخرج من الإسلام بإجماع الأمة. وهذا الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي. ماذا يقول فيه؟ وأجمعوا من العلماء المسلمين، وأجمعوا على أنه لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان. سؤال: وأجمعوا في صحيفة 333 في كتاب الفرق بين الفرق، وهذا أيضا من تقريب 1000 سنة. فعلى هذا علماء الأمة، على هذا كل الأمة الإسلامية. أما الآية الكريمة ليس كمثله شيء، فهي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلية. وتفسيرها أن الله لا يشبه شيء بأي وجه من الوجوه، والكاف في كمثله لتأكيد النفي. هذا لتأكيد النفي، يعني الله لا شبيه له بالمرة، الله لا مماثلة بينه وبين شيء من مخلوقاته بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه. إذن ففي الآية نفي ما لا يليق بالله عن الله. وأما قوله تعالى وهو السميع البصير، ففيه إثبات ما يليق بالله. السمع صفة لائقة بالله، والبصر كذلك. سمعه ليس كسمعنا، بلا جارحة ولا صماخ ولا أذن ولا جارحة ولا آلة ولا عضو. والبصر أي الرؤية، ورؤيته أزلية أبدية، يرى المبصرات، يرى المرئيات، يرى الأشياء برؤيته الأزلية، بلا عضو، بلا جارحة، بلا حدقة، بلا بؤبؤ. هذا الإنسان الذي في وسط العين، يقال له إنسان في اللغة هذا، ويقال له البؤبؤ. هذا يكون في المخلوق، ويكون اتصال شعاع بين الرائي المخلوق وبين المرئي. هذا كله على الله لا يجوز، فلا يكون بين الله وبين المرئي اتصال شعاع. والله يرى الأشياء برؤيته الأزلية لا برؤية حادثة، بلا جارحة، بلا شحم، بلا عضو، بلا جسم، بلا آلة. الله منزه عن كل صفات المخلوقين. وكذلك إنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره، فالله تعالى موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف كالنور والروح والهواء، ومن الكثائف كالشجر والإنسان، والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد، والجسم الكثيف ما يضبط باليد أي ما يجس باليد، وهو تعالى لا يشبه العلويات ولا السفليات، يعني لا ما كان في السماوات وما فوقها وفيها، ولا ما في الأراضي وما فيها وما تحتها، لا يشبه شيئا من كل ذلك، لأنه هو خالق كل شيء فلا يشبه شيئا من مخلوقاته على الإطلاق. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.